الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب في الآداب، فوائد المجموعة في شرح الفصول آداب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، علق عليه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 16 من جماد الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الثاني لعام 16 و2000، وقد وقفنا على صفحة 50 و100، فصل والغيبة حرام، عاذر الله وإياكم منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية. ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له، ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. قال الشارح حفظه الله: فصل. قوله والغيبة حرام، الغيبة هي الاسم من الفعل اغتابه اغتيابا، وهو مأخوذ من مادة غيبة التي تدل على تستر الشيء عن العيون، لأن الغيبة التي هي الوقيعة في الناس لا تقال إلا في غيبة الشخص.
وأما يعني لو تكلم عليه في وجهه ما يقال غيبة، فلو تكلم عليه في وجهه فيما يكره وآذاه بذلك أيضا حرام، لكن ليس بغيبة. والمحرمات درجات وأنواع، فلو تكلم الإنسان على شخص عابه وهو جالس بكلام يؤذيه يكرهه، هذا أيضا حرام. لكن إذا ذكره وهو غائب هذا ذنب أعظم، لأن هذا الغائب مثل الميت، كما أن الميت لا يذب عن نفسه، الغائب لا يذب عن نفسه. لذلك لما نهى الله عن الغيبة ماذا قال؟ قال: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف التشبيه هنا، لأن الغائب كالميت في عدم إيش؟ من أي وجه؟ عدم القدرة على الدفاع عن النفس. تبهتم؟ طيب كمل. وأما
في الشرع فهي كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وعبر عن هذا بعض العلماء بقوله: ذكر العيب بظهر الغيب.
حتى لو كنت قادرا تقول هذا أمامه هذا الكلام. طيب إذا كنت هذا الكلام سبق وأن قلته أمامه والآن غاب وعدت وكررته، هل غيب هذه؟ أيضا غيبة، بما أنه يكره. لكن لو قلت هذا الكلام أمامه ولا يكرهه ثم ذهب وكررت الكلام، إذن لا ينطبق عليه أصلا تعريف الغيبة. إذا ذكرت أخاك بما يكره وهو غائب فقد اغتبته. بعض الناس عنده قدرة يواجه الشخص ويقول كلام نفسه أمامه، وإذاك إذا قيل لا تغتب قال: أتي به إلى أقول أن الكلام هذا أمامه. حتى لو أتينا به وقلت الكلام هذا أمامه أخي الكريم فقد اغتبته، بما أنه يكره أن تقول هذا الكلام وهو غائب. فهذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، تعريف نبوي، قال: إن كان في أخي فيه ما تقول فقد اغتبته. هذا لا يعفيك من ذنب الغيبة كونك تستطيع أن تقول هذا الكلام أمامه أو سبق أن قلته أو أنه حقيقة فيه ما أقول. إن كان فيه ما تقول فقد أخطأت. نعم.
والاشتقاق اللغوي يفيد أن الغيبة مختصة بعدم حضور الإنسان في مجلس الغيبة، وبهذا جزم أهل اللغة وأكثر الآئمة. وقوله صلى الله عليه وسلم بما يكره لفظ عام لكل ما يكرهه المغتاب، سواء كان الذي يكرهه في دينه أو دنياه، وسواء كان في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده أو ثوبه أو مركبه أو غير ذلك مما يتعلق به. وهذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة يعد تفسيرا لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا المعنى موضع إجماع بين أهل العلم.
نعم، وهذا من أحسن التفاسير، يعني من أحسن التفاسير. القرآن يفسر بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وله مثال مشهور وهو لما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء اللي أنعم الله عليهم؟ فسرت في آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ها، النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. ففسر القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن كثير، في إذا قال الله عز وجل مثلا وما أدراك ما يوم الدين، يفسر يقول يوم لا تملك نفس النفس، يعني يفسر الكلام الذي قال الحاق ما الحاق وما أدراك ما الحاق، فيفسر ماذا سيحصل في هذا اليوم. طيب، التفسير الثاني وهو من أعلى درجات التفسير، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم من مهمته أن يبين للناس ما نزل إليه من ربه، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فسر شيئا فهذا خلاص معتمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا بقول أتدرون ما الغيبة، قال الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ما نبحث عن غير هذا التفسير ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو نص عليه، فهذا من أعلى أنواع التفسير. طيب، يفسر القرآن بأقوال الصحابة، طبعا يفسر القرآن بكلام العرب لأن القرآن بلسان عربي مبين. نعم.
وقول المؤلف حرام أي بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وقد نقل النووي وابن حجر
الهيثمي
وابن حجر العسقلاني والسفاريني والقرطبي وغيرهم
وغيرهم
الإجماع على أن
إجماع نقل فلان وفلان فلان
الإجماع على أنها من الكبائر، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ويؤيد هذا حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر ويقعون في أعراضهم.
يعني هؤلاء من أكلة البشر، ها؟ أكلة البشر هؤلاء؟ ها، يعني الذين يغتابون، لأن الله عز وجل شبه الذي يغتاب أخاه بالذي يأكل لحمه ميتا، واضح؟ فهؤلاء يأكل لحوم البشر، هل هذا مجاز؟ لا، ليس بمجاز. الأكل أنواع، الأكل أنواع، منه أكل أن يأكل الطعام من الفم إلى المعدة، ومنه كما يقال فلان أكل الأراضي، هل معنى وضعها في فمه وابتلعها؟ لا، بلعها وأكلها، أكل أموال الناس بالباطل، صح؟ أكل مال يتيم، لو أخذ إنسان مال يتيم وما اشترى فيه أكل وأكل، اشترى فيه سيارة ركبها أو اشترى فيه بيتا، هذا يعتبر أيضا إيش؟ أكل مال يتيم، واضح؟ فالذي يتكلم بالناس بغيبتهم بما يكرهون قد أكل لحومهم. نعم.
قوله في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، أي إن ذكر الإنسان بما يكره إنما يكون غيبة في حق شخص مستتر بفسقه لم ينكشف أمام الناس بالمعاصي والقبائح. فهذا لا تجوز غيبته ولا التشهير به، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة. وإنما لم تجز غيبته لأن غيبة الفاسق ونحوه من أهل البدع من باب إنكار المنكر، والإنكار لا يكون إلا عند المجاهرة بالمنكر.
هذه مسألة مهمة جدا، ومن الكلام المشهور يقول لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق. الفاسق هو الذي يجاهر بفسقه وكبائره، ولكن يا أخوان هل هذا على أطلاقه لا غيبة لفاسق؟ ليس على أطلاقه. الأصل في الغيبة أنه حرام، وإنما يستثنى منها استثناءات. الأصل أنه حرام، يستثنى منه ذلك استثناء. يعني ولو كان فاسقا، إذا كان في مصلحة شرعية في الكلام عنه فلا بأس، إذا ما كان في مصلحة لا يجوز أن نخوض فيه. ما زال مسلما، أفضل واحد من الممثلين ولا المغنين ولا فنان ولا فنانة، وهو ما زال في الإسلام، ما كفرنا، وهو أصلا ما كفر. فلا يعني هذا أنه عنده معاصي يجهر فيها أن نذهب ونغتاب بلا حاجة شرعية، بل والأسوأ من ذلك التجاوز. بعض الناس يتجاوز، ربما تكلم على هذا الشخص الفاسق ظاهر الفسق، ثم تكلم على أهله، على زوجته، على والديه، على أصله، على فصله، على غلط. ما الحاجة لذلك؟ وتأمل قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا ما يستثنى من أن تتكلم وتستطيل في عرضه وإن كان فاسق. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، صحيح البخاري، قرأناه للتو قبل الدرس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل هذا من الخير حتى تتكلم تستطيل فيه ولو كان من الفاسق من الفساق، فضلا أن يكون ماش من الناس المعتدين المستقيمين؟ هذا غيبته أشد. ولذلك لابد أن نعرف أيضا أمرا مهما، وهو أن غيبة الناس أيضا درجات تتفاوت. فالذي يغتاب مثلا والدي هذا أشد، لأن الوالدين حقهم البر والإحسان، هذا يغتابه. الذي يغتاب العلماء هذا أشد من غيبة العامة. لماذا؟ لأن في غيبة العلماء طعن بالدين وصد الناس عن تعلم العلم، ولذلك هذه خطة شيطانية كبيرة. الكلام في العلماء والاستهزاء بهم وتنقصهم واتهامهم يجعل الناس إيش؟ يصدون عنهم، ثم يذهبون إلى من؟ إذا صدوا عن العلماء أين يتعلمون؟ صح؟ إما يكون يعني على جهلهم، وإما أن ينصرفوا إلى ضلال من الضالين المضلين. يكون الكلام بالعلماء في صد عن سبيل الله، هذه مسألة مهمة جدا. كذلك غيبة الأمراء ولاة الأمر هذه فيه مصيبة كبرى، لأن في غيبتهم تحريض للناس، وإذا حرضت الناس على الولاة قاموا عليهم، وهذا القيام شر إذا فتح بابه والعياذ بالله لا يكاد يغلق إلا بعد ما يأتي على أخضر واليابس، يحصل فيه قتل وسفك وهتك أعراض. إذا اختل الأمن حتى الناس لا تتهنى حتى في صلاتهم وصيام. صوروا الأمن وما أدراك ما الأمن، فتأتي مصيبته على ماذا؟ على الدين وعلى الدنيا، على الدين والدنيا. ممكن تقطع الأرحام، ممكن تسفك الدماء، ممكن يقع العقوق، ممكن تقطع الصلاة، ممكن تغلق المساجد، ممكن تهدم. مصيبة المصائب بالافتلات الأمني. فشرارة الافتلات الأمني هو الكلام على الولاة. وقد يبتلى المرء إذا قرر هذا الكلام الحق اللي دلت عليه أدة كتاب والسنة، من يتهمك؟ ما قلت الكلام إلا أنك مدعوم، لأنك قد دفع لك إلا أنت لا تقول. بعض الناس قد تكون عنده ردة فعل حتى لا يقال عنه، ربما يسكت عن هالموضوع، أو حتى لا يقال عنه ربما يشتمه، يعني ينزل الساحة ويتكلمه مع الولاة أيضا حتى لا يقال عنه أنه مدهون سيرة كما يقال، ولا أعطي شيء من تحت قابض من تحت الطاولة. لا يا أخي، أنت مبتلى، أنت مبتلى، تقول الحق ولو قيل عنك ما قيل. ثم هل تظن أنك لن يقال عنك؟ من أنت حتى لا يقال عنك؟ البشر يتكلمون على الله ورسوله، يتكلمون على الله ورسوله، ما يتكلم عنك. هذا يعني أمر مسلم فيه. من ذا الذي يسلم من لسان الوراء؟ ما سلم الله ورسوله حتى أسلم أنا. ما في حد يسلم أبدا. يعني أبدا لا تتصور يوم الأيام أنك ستسلم من الكلام. وذاك أحق من رضاه الله ورسوله. اسعى برضا الله ورسوله. اسعى بطاعة الله ورسوله. وأما أن تداهن الناس أو أن تسايرهم حتى لا يقال عنك، يعني على كل حال سيقال عنك، فلا تجعل ذاك على أيش حساب دينك. المقصود أن الغيبة هذه تتفاوت، غيبة العلماء غير غيبة العامة، غيبة الأمراء غير غيبة الرعية، غيبة الوالدين غير غيبة الأجانب، وهكذا. فغيبة الفاسق لمصلحة شرعية كالتحذير من عدم الاقتران به ونحو ذلك لا بأس، أما حتى الاستطالة به ما دامه في الإسلام لا يجوز. واضح؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث مشهور في الصحيحين: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وضبط أيضا إلا المجاهرون. ومن المجانة أن يمسي الرجل يستر الله ثم يصبح يهتك ستر الله، يقول فعلت البارحة كذا وكذا، فعلت البارحة كذا وكذا. ظن كثير من الناس أن معنى كل أمة معافى إلا المجاهرين يعني الذي يفعل معاصي في السر هذا معفي عنه، وإنما الذي ليس معفي عنه هو الذي يجاهر بالمعصية. أما ما دام وراء الأبواب أو في السفر أو في الظلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم واضح كلامه يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين، وليس أمر كذلك. قال شيخنا الثمين رحمة الله عليه: قال معافى من كلام الناس ما دام ساتر عن نفسه الناس لن تتكلم فيه، لكن إذا جاهر وهتك ستر الله جر على نفسه كلام الناس. فمعنى معافى يعني معافى من طعن الناس وكلام الناس فيه، وليس المراد معافى أنه لا يؤاخذ، بل الواجب على المسلم، على كل مسلم، أن يراقب الله في السر والعلن. فمعاصي يعني السرائر أيضا مؤاخذة على الإنسان، بل معاصي القلب، شو تقول القلب هذا ما في شيء مستور أكثر منه، والله يعلم إيش ما في ذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. يعني حتى حبك وبغضك وحقدك وحسدك شيء بينك وبين في قلبك ستؤاخذ عليه. كيف عاد إذا أغلقت الأبواب فعلت المعاصي ما تؤاخذ؟ تؤاخذ على كله. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى يعني من كلام الناس، فإذا جاهر يهتك ستر الله فهذا جرى على نفسه الكلام. طيب، إذا كان إنسان كان يفعل معاصي تاب الحمد لله تاب، هل لا بأس أن يتكلم فيها؟ هذا بعض الناس، بل ممن يدعو الإسلام، ربما يأتي لبعض التائبين في برنامج إعلامي ويخليه يتحدث عن نفسه أنه كان كذا قبل يتوب كان يتعاطى مخدرات أو مسكرات أو يفعل فواحش أو كان يسهر أو كان مطربا أو مغنيا أو التائب، والآن ملتحي يزيل مسكين، خليه إيش يقص قصته كلها إيش كان يفعل قبل التوبة، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. أين الاستثناء من الكتاب والسنة أن التائب لا بأس أن يهتك ستر الله الذي ستره فيه؟ من أين؟ ما دام تائب خلاص الحمد لله. طيب تائب ليش تتكلم عن ما مضى؟ من أذن لك بذلك؟ لكن هؤلاء ضحايا مساكين لبعض الدعاة الذي يأتون بهم ويخلي إيش يتكلم. أنا ذكرت لكم الموقف الظريف هذا المضحك مبكي، يقال أن واحد كان من عاصي مسرف وتاب إلى الله عز وجل، فأخذ يمشي مع ناس كل شوي قاعد تحت قل قل قصتك وخلي مسكين آخر شيء أدركه طعمه سقط من عين الناس، فقال قوم قصتي. قال بقول قصتي، كنت أنا مسرف وساتر الله علي من مشيت مع المطاوع هذولي فضحت، وين ما أروح قول قصتك. قال أنا كنت عاصي مسرف وساتر الله علي من جيت مع المطاوع هذولي. هذا لا يجوز. بعدين في أدلة، يعني كل أمة معافى إلى المجاهرين، هذا دليل، لأن ما في استثناء إلا إن كان إلا إذا تاب فيهتك ستر الله، ما في صح. ورجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتدى على امرأة وفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته، قال أنه لم يزن بها. فقال عمر رضي الله عنه: قد سترك الله، هل لا سترت نفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذا الكلام، وأقرار النبي عليه الصلاة والسلام شرع ودين، ما قال لا يا عمر إنه تائب خليه يتكلم، صح؟ أقر عمر على قوله: ها، هل لا سترت نفسك وقد سترك الله؟ وعمر كان ملهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر، كان ملهم، فكلامه ها قريب جدا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما قال: هل لا سترت نفسك؟ ثم هذا الذي يتكلم عن نفسه يسقط نفسه من عيون الناس، وربما عير بذلك. ممكن يقول لواحد يعني نسينا، وانت معترف نفسك كنت تسوي تفعل تفعل، صح؟ ربما واحد لو حصل مع موقف من المواقف عيره بذلك. انت اصلا سكير خمير، انت بنفسك قايل قصتك لنا على بن اتأذن نكتب، لكن ما قلت اصلك، اصلا انت مروج اصلك غشاش، بيقولك الكلام هذا. من اتى على نفسي بهذا الكلام؟ هذا المسكين الذي ايش فضح نفسه. ثم ان في هذا الكلام تجريء للناس، هذه مفسدة اخرى ايضا. وقد سمعنا بعضهم: يا اخي بنتوب ان شاء الله، انتوب، مو فلان الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني كان يسوي كذا كذا وتاب، انا سامع بشريط، ليش الشيخ الفلاني؟ طبعا يسمونه الشيخ، وهذا من الدعاة اللي الله المستعان، لا يجوز. وبعض الناس يا اخوان قد يقع في نفسه من هذا المتكلم، من هذا الفاضح لنفسه التائب، فقد يقول يعني تاب والله يتوب عليه، صلى الله يتقبل توبته، لكن انا بكون في ايش على حذر منه، ما دام كان مدمنا يمكن بعد ياتي فتره يعود، وقد عاد فلان وفلان. لان في صحيح، في هل في ناس يعني ادمنوا ثم تابوا ثم رجعوا؟ في ولا ما في؟ في، والعياذ بالله، خاصه اذا كان ما زال في دم المخدر هذا. فيقول صحيح ان تاب، لكن وما يدريني يمكن يعود، لا خليني على حذر منه، لا أصاهره لا أصاحبه لا أشاركه، لأن عنده سوابق. انتبهتم؟ وكيف عرفنا أنه عنده سوابق؟ المسكين هو الذي إيش حدث عن نفسه. لا يجوز هذا أبدا، هذا كلام باطل. بعض الناس يقول الصحابة كانوا يذكرون من شأنهم في الجاهلية، ما كانوا يذكرون الفواحش والمنكرات. كون إنسان يذكر عن نفسه أنه كان جاهلا هذا عادي، والله أخرجكم بطون أمهاتكم ولا تعلمون شيء. يعني لو قال والله احنا كنا في جهل، الواحد خلع سنه قال روح واجه الشمس، يقول لها يا شمس اعطيك سن ولا ضرس حمار، اعطيني ضرس غزال. اول انت مو حمار، ثم صح ولا انت الحمد لله انسان، ثانيا هل الشمس تعطي شيئا؟ ثالثا هذا يدخل في الشرك في الربوبيه والالوهيه والعياذ بالله. صح الامر مضحك، لكن الشمس ما تاخذ منك ولا تعطي، الشمس مسخرة مخلوقة، فكيف تعطي؟ الشمس راح تعطيك سن؟ لن تعطيك. فلو تكلم الإنسان على الأشياء هذه، مثل هذه الأشياء وما فيها من جاهلية، من من من, من يعني جهل، صح كنا جهلا فعلمنا الله الحمد لله. لكن يذكر الإنسان على أخلاقه، كان يفعل فواحش ولا زنا ولا كان نصابا ولا كان غشاشا ولا كان يتعاطى رشاوي، إيش لماذا؟ ما المصلحة في هذا؟ هذا ليس بمستثنى أصلا من إيش؟ من الأدلة التي ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها وجوب الستر الإنسان على نفسه. لا يحب الله الجهر بالسوء بالقول، الله ما يحب هذا الشيء. وذاك لو كان هذا ممدوحا أو فيه يعني من الفضل ما فيه ما ذكره الله رسوله. نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب، ومفهوم
كلام المصنف أن من انكشف بالمعاصي وجاهر بها فلا غيبة له، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك ذمه لينزجر الناس عنه وعن فعله وعن صحبته. قال الحسن البصري: ليس لأهل البدع غيبة. وقال الخلال: أخبرني حرب، سمعت أحمد رضي الله عنه، سمعت أحمد رحمه الله يقول: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة. قال ابن مفلح: الأشهر عن الإمام أحمد الفرق بين المعلن وغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبقى له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية، بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. وقال أيضا إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء. قوله لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، ففيها نهى الله تعالى عن الغيبة وحذر منها أبلغ تحذير في قوله سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا من أحسن القياس التمثيلي وأبلغه، أولا لأن الغيبة تمزيق العرض، كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلد وهذا أقبح. ثانيا أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم حيوان لأنه أشد كراهة. ثالثا جعل الأخ ميتا لكونه لا يدافع عن نفسه، لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة بحيث يدافع عن نفسه. رابعا وصف ذلك وصف ذلك بالكراهة مبالغة في التنفير عنه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند الآية المذكورة وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. والغيبة تختلف مراتبها بتفاوت الشخص المغتاب وما حصل له من الإيذاء وما يترتب عليها من المفاسد. فغيبة العامي من سائر الناس ليست كغيبة العالم مثلا، لأن غيبة عامة الناس إنما تسيء إليه، لكن غيبة العالم إساءة إليه وإلى ما يحمله من علم الشريعة وإلى مكانته عند الناس. وللغيبة أسباب كثيرة، منها أولا ضعف الورع، لأن الإنسان إذا قل ورعه لم يبال بما يتكلم به ولم يقم وزنا لأحكام الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالأوامر والنواهي. ثانيا الحسد. ثالثا مجالسة الرفقاء والأصدقاء ممن يغتابون الناس. رابعا إرادة الإنسان رفع نفسه بوضع غيره. خامسا اللعب والهزل والمفاكهة. وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مفيدا يعالج واقع الناس وما هم عليه في مجالسهم، فهو يقول فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.
صحيح، يعني مسايرة الناس في مجالسهم هذا ما يرغب فيه الناس، وكان الواحد يغتاب فزدته من الغيبة يقول فلان فيه كذا وكذا، قال لا وفيه كذا وكذا ينبسط معك، لكن لو قال فلان فيه كذا وكذا قل يا أخي لا تغتاب، أو قل يعني في الناس ما يستذكر كلمة لا تغتابه، الله يذكره بالخير، مشهور هذا الكلمة الله يذكره بالخير، يعني إيش؟ اذكره بخير، ها لا تذكره بما يكره. فبعض الناس يستثقل هذا الكلام، خاصة إذا كان إنسان وجيه ولا إنسان سليط، يمكن تقول لا تغتاب يمسح فيك الأرض كما يقال، بعضهم هكذا والعياذ بالله، أو يكون له سلطة يقول لا تغتاب يتسلط عليك. فالمهم أن ذب عن عرض أخيك ولا تساير الجلساء أو المغتاب بغيبته. فبعض الناس من أسباب الغيبة أنه للمسايرة حتى يكون خفيف في المجلس، حتى يكون مرغوب يسكت عن اللي يغتابون، أو أبلغ من ذاك أن يشاركهم ويزيد المعصية، نسأل الله العافية. نعم.
ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضم لجنابه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه.
الله ومنهم الله لا تخفى عليه خافية. يعني بعض الناس قل ما لي عاد أني أغتاب وغيبة حرام وأنا أكرهها، ولكن فلان فيه كذا وكذا، مقدمة لكي يغتاب. وبعضهم يقول مسكين يشفق عليه، يعني مسكين. بعضهم يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، أخي الناس ما عاد فيها حي، أعوذ بالله أعوذ بالله ناس، ثم يغتاب بعد المقدمة ثم يغتاب. هو يريد أن يغتاب فيضع مقدمة لنفسه بهذا الكلام، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. إن كان قصده أن يغتاب فقد اغتاب، ولو استغفر للمغتاب قبل أن يغتاب، ولو أظهر الشفقة وقال مسكين مسكين عدو ما يستاهل مسكين ثم يغتاب، ولو يعني ظهر أظهر ذاك ديارته قال عياذ بالله عياذ بالله حاله انتهك، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، الله لا يخسف فينا، كثر الخبث كثر الخبث، ثم يغتاب، اجعل مقدمة ثم يغتاب. لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، على المسلم أن يتق الله عز وجل ولا يعامل الله عز وجل كما يعامل المخلوق، هذا أشد. يخادعون الله يخادعون الله وهو خادعون، يظنون أن الله عز وجل يخدع، وهذا أعوذ بالله من فعل المنافقين، نسأل الله العافية نسأل الله العافية. بعضهم يقول اللهم لا تكتب على غيبة لا تكتب على غيبة، يظن إذا قال اللهم لا تكتب على غيبة لن تكتب، مش على كيفك. بعضهم ينفض ثيابه اللهم لا تكتب غيبة، بعضهم يقول ما هي غيبة الله ثم يغتابه. يا سلام، هل إذا قلت ما هي غيبة الله لن تكون غيبة؟ بعد يقول ما هي شتيمة الله واشتمه، ما هو ضرب الله واضربه، ما هو قتل الله واقتله، مو صحيح الكلام. والله سمعته بإذني مرارا وتكرارا، ما هي غيبة الله ثم يغتابه، صحيح ما هي غيبة الله ثم تغتابه، أو اللهم لا تكتب على غيبة اللهم لا تكتب على غيبة ثم يغتابه. من قالك إذا قلت اللهم لا تكتب على غيبة أنها لم تكتب غيبة؟ من قالك؟ الشيطان الظاهر، ها ولا لا؟ والله الشيطان يوحي، يعني يتفنن في تسجيل الأعمال لبني آدم، نعوذ بالله من الشيطان وشرك. نعم.
ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه.
نعم هذا كثير جدا، ناس ما تفهم، ناس ما تفهم، يعني أنا اللي أفهم، ناس رايحة فيها، أنا اللي جاي فيها، ناس ما دمين جايين ما دي شنو، يعني أنا اللي شنو، بخيل أعوذ بالله، بخل أعوذ بالله، عاد أنا أكره البخل، يعني أنا كريم، بخيل هو بخيل، يعني أنا الكريم، تبهتم؟ ناس ما في غير، فلا أعوذ بالله، فلا ما في غير، يعني أنا صاحب، ناس ما في نخوة، فلا نخوة ما في، يعني أنا اللي في نخوة، هذا ما في مرجل، يعني أنا اللي صاحب المرجل، واضح هذا جدا. لا لكن بعض الناس مساكين تنطلع عليها الأساليب هذه، ربما هو نفسه منطلع عليها، يظل يعني إذا قال هذا الأسلوب ما تعتبر غيبة، هو غيبة. نعم.
ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثنى عليه شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه.
صحيح، هذا كثير، ما أن يمدح إنسان يذكر بجانب الخير إلا هدمه هدما وسحاقه سحقا، والله عاد ما شاء الله كلامه زين، كان ما كلامه زين، وكلامه زين كان، هذا عنده كذا وكذا على طول، فإذا ذكر بخير من الحسد اللي فيه ينسف هذا الكلام. نعم.
ليسقط ذلك عنه.
ومنهم اليوم كنت في مجلس،
نعم
كنت في مجلس على غدا، فواحد ذكر العلاج الخارج، حكومة سفن واحد الخارج، هو نفسه سفره وعالجه وراح ألمانيا، طبعا مكلف العلاج الخارج، لو تذهب إلى عيادة خاصة وجهك كم تطلع عليه، كيف عاد مع السفر والسكن مع المرافق مع المصروف اليومي مع العمليات مع إلى آخره، مكلف جدا. حتى واحد أخبرني أنه ركب جزء من كبد لوالده، والده توفى رحمة الله عليه، يقول كلف 1,000,000 دولار و 250 ألف هذا الشخص واحد يعني رسالة الحكومة قال كلف 1,250,000 شوف عدد الناس اللي تذهب المهم فقال واحد من الشيبان من طراز القديم قال والله الله يعز الحكومة الله يعز الحكومة رد قفز وحكش شو الله يعز الحكومة المفروض هذا العلاج هنا يوفرون في البلد مو كل الناس ترغب تسافر طيب الله يعز الحكومة فيها في ما صنعت الله يعز شو المشكلة شو المشكلة إذا قلت الله يعز الحكومة الله يعز الحكومة بس الله يوفقها إن بعد توفر هذا أكثر ليش لا شو الله يعز ليش الاعتراض هذا والله يا إخوان لو تعرف أنت لو أنك تروح تعالج على حسابك الخاص شوف كم يطلع لك شو الأدوية هذا اللي تأخذها شوي تقط البادي روح اشتري مستضيع شوف كم يطلع لك روح ادخل مستشفى خاص يوم واحد شوف كم يطلع لك فلوس غالي الأشعات والتحاليل والمش عارف ايش والغرفة فإذا في جوانب صحيحة ليش ما مهما تصنع الحكومة دائما الحكومة مذمومة على كل حال هذا ما ليس بصحيح ثم جرأنا حتى الناس الآخرين واحد بنقال يشتغل عامل يعني قهوجي وكذا يقول هذا بابا صباح شفت النظر عيال هذا بابا صباح واجد مشكلة انت الشكل والله من ناس سامع هذا بابا صباح واجد مشكلة صح ولا هذا الناس جرأتها انت جاي عامل صب قهوة غسل الاستكانات وخلص ايش دخلك شوف هذا بابا صباح واجد مشكلة علموا الناس غلط والله غلط يسمع ايه منين جاب الكلام لو عارف ان الناس هذه محترمه وما تضرب الكلام غلط كان ما تجرى لكن سبحان الله تعجب الله تعجب هؤلاء الناس ما يريد اي كلمه خير تقال ما يقال واحد كلمة خير الا رد عليه هذا الشخص يقول الله يعز الحق قال لك شنو المفروض تجيب العلاج فطبعا قلت له كلمة قلت له أنت هل تضمن أن كل الأطباء اللي بالخارج اللي على مستوى يرضون يجون البلد هنا إذا في طبيب كبير الناس تأتي من كل بلاد ترى ما عنده استعداد تجي الكويت بروفيسور كبير وعمليات ودخل اليومي مو اليومي بالساعة استشاراته بفلوس وعنده هليكوبتر هذا ما يجيك الكويت تيجي هنا يحط له كفالة وحط له في الحرب هالسموم حط له الكفيل كم تعطيه ها بدل أجار وبدل سموم والله العظيم ما يأتي غالب الواحد أصلا يأتي إلى يذهب إلى بلد أخرى ليش لماذا يريد رفع مستوى المعيشي صحيح لا واحد الشيخ فرح الله يحفظه من دكار يقول روحنا سيلان جنة الله في أرضه شيء جمال والله قال والله شيء يقول شايفه سواقني بالكويت السلام شفت الطبيعة هذا أول مو ملك الطبيعة وقد يكون في قرية مسكين ملاقي يأكل لكن العيشة لكن تصور واحد هناك عنده أراء عنده مزرعة كبيرة وكذا وفواكه في سيلان يجي يشتغل سايق فالأطباء والطاقم هذا الناس المتطورة اللي عندها أموال وعنده كذا وعنده زوجة وعايش في أوروبا ولا في أمريكا وعنده كل حرية اللي يبيها وزوجته تلبس اللي تلبس ويجي ها يجي هنا يشتغل ايش حق يشتغل فإذا حكومة بعثت ناس تعالج هناك لأنه مو كل دكتور مستعد لا دكتور ولا غير فالمقصود أن في ناس ما أن تقول كلمة خير إلا نسفها نسفا لماذا في داعي هذا كله والله لا داعي ممكن أنت تنتقد الشيء النقص الموجود أو توجه توجيه صحيح حتى الكلام اللي لا معنى له فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفر على نفسك اذكر الله أبرك لك انصح نصيحة اقرأ قرآن عندك أشياء كثيرة تستطيع أن تقضيها بلسانك وتقرب بها الله عز وجل بدل الكلام الزايد هذا نسأل الله العافية طيب
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به
محاكاته يعني شنو؟ يعني تقليده يقلده نفس مشيته ونفس كلامه وحركاته نعم
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب.
متعجب متعجب من تصرف فلان. شو يسوي؟ يريد أن يغتابه. يعني كأن متعجب من تصرفاته وقصده بذلك أن يغتابه. طيب.
فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف.
يقول والله أكسر خاطر عاد مسكين، أكسر خاطر خانته زوجته وفعلت وفعلت، هو مسكين عاد هو يريد أن يخرج الخبر فيتوجع له ويتألم له ثم يسرد القصة بتفاصيلها. نعم.
وقلبه منطوى على التشفي به، ولو قدر ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه.
لا حول ولا قوة.
ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر، والله أعلم والله المستعان. وللغيبة آثار
سرقات أموال الأجيال القادمة، كاسن قلب الأجيال القادمة، هو يريد أن حتى يرشح حتى يصل، عرفتم؟ هنا هذه حقائق. وبعضهم يقول يعني تفعل هالتمثيليات هذه من أجل كسب الأصوات، كل صراحة يقولها. واحد يا أخوان يظن أن المقابلات اللي في التلفازات أو في التلفزة للمرشحين أنهم متصلين فيه تعال قول برنامجك، لا يا أخوان، هو يدفع فلوس مقابل إيش؟ يستضاف ويقول كلام الذي يريد بأموال، يتصلون فيه كم تدفع علشان تيجي عندنا ونحاورك برنامجك ما برنامج أساس يعرفون الناخبون. فواحد استدعي مقابل 3000 دينار أنه يحضر الاستديو ويسوي معه كذا، تقول برنامجك وكذا، فقال يقول بس لا تحرجني بعض الأسئلة وكذا وكذا، يعطي احتياطات كثيرة. فذاك محتاط وهو يتكلم بقوة، قال أنت بعد برنامج، قال أنت مو قلت لي، قال لي بس هذا عشان أمام الكاميرا، وهو دافع فلوس عشان يأتي يقول هذا الكلام، ولا تحرجني. سبحان الله، يعني نوع من النفاق المعاصر يتظاهر أنه سيخرج حقوق الناس وسيفعل وكل ذلك ليصل إلى مآربه، ولذلك إذا أعطي رضي. شو اللي يقول بوك سرقات، إذا أعطوه سرق معهم سكت. ومن أعجب ما سمعت أن أحدهم يقول تدرون كم بير بترول بالكويت؟ الناس ما يدرون، خاصة اللي يمكن اللي يشتغل بالبترول يمكن يعرف، لكن عامة الناس مثلنا ما ندري كم بير بترول. قال فيه 850 بير بترول. طبعا الجمهور قال أوه 850. قال تدرون كم منطقة بالكويت؟ قول 50 منطقة. كم قطعة في كل منطقة؟ قول متوسط القطع 10 قطع. 10 قطع 50 منطقة كم يصير؟ 500. الكويت فيها 850 بير، يعني لو خصص لكل قطعة، ما أقول كل منطقة، لكل قطعة بير، كان بعد زاد كم؟ 350 بير. تدرون البير واحد كم يطلع؟ يطلع كذا كذا. يعني لو عطوا كل فرد، مو كل موظف، كل فرد كل طفل، مش يعطوه على 50 دينار، لو صرفوا لكل طفل علاوة 1000 دينار لطلع هالكثر وزاد هالكثر. شو يقول هالجمهور اللي بالخيمة اللي جاي هذولي؟ يقولوا والله مبيوقين احنا. اي والله يا اخوان، والله يا اخوان هكذا يفصل، اني ما افترت عليه. كم بير بترول كم يطلع؟ لو عطوا كل واحد كذا يطلع، تموت وتشي براسك على ما يطلعك بيت حكومة. بينما كذا ويعطون الدول الثانية كذا وكذا، ما تدري الدول الثانية هذا معطيهم يعني إيش، مبسوطين يعطون، ما تدري التهديدات اللي تجيك، ما تدري المواقف اللي السعودية إيش يضرها الآن لمن إن لبنان ما صرحت إن السفارة استنكار السفارة اللي إيش السعودية اللي أحرقت في طهران؟ شو لبنان ما تجي حارة من حارات السعودية؟ لكن هذه كلها مواقف ناس تشتري بفلوس الدول، ما تدري شنو التهديدات، ما تدري شنو الأوضاع. يعني مشكلتنا يا أخوان الكلام في ما لا يخصنا، الكلام في ما لا يعنينا، الكلام بغير علم. ما تدري، ما تدري إيش الأمور، وقد تدري وقد لا تدري، وقد تدري شيئا وتغيب عنك أشياء، وقد يكون هؤلاء المسؤولون مقصرون، حسابهم على الله عز وجل. أما تهيج ناس تحريض ناس إيش لزم؟ ماذا نستفيد؟ ماذا تريد؟ تريد تحرق البلاد، تشتت العباد، أما تتعظ بغيرك؟ إلى الآن يا أخوان على كل ما حصل من الكوارث في ناس ما زالوا يتكلمون، ما زالوا يتكلمون. ناس مقطوطة بالسجن عليها ديون ومليارات قاعد يعطونها فلان الدولة فلان الدولة فلان. يعني ماذا نفعل؟ نخرج الناس بالسجون؟ ماذا؟ من قالك أنت خذ قروض ربوية وعبث فيها ثم تعال وارمي بالسجن؟ أصلا لو طلعت الناس بالسجن من أجل القروض اللي أخذوها جرأتهم على القروض مرة أخرى. هذه حقيقة. أي واحد وراء الناس تسدد يتجرأ مرتين وثلاث وأربع، لكن لو أنه ما وجد من يسد عليه يحتاط ألف مرة قبل أن يأخذ قرض مرة أخرى. وفي ناس التعرض يا أخوان فعلا لما سقطوا وربما انسجنوا وربما فقط عن ديون بعد ذلك تأدبوا ما عاد يأخذون ديون ربوية. لكن لو كل ما أخذ قروض ربوية راح طلعته وغرض إيش راح يصير؟ لا، المشكلة إذا توفرت الأموال تفسد العباد والبلاد. يعني ليش لا الناس يكسرون السيارات؟ يقولك مصر القاهرة ما فيها حوادث كثر السعودية والكويت، حوادث مرور. ليش؟ لأن هذه السيارة عند الأخ المصري هذا هو مع عيال اثنين اشتغل مع التاكسي، ثلاث زامات وفاتحين ثلاث أسر من وراء التاكسي، يوقف هذا يركب الثاني، يوقف هذا يركب الثالث، فبيوتهم متوقفة على هالسيارة ثلاثتهم. فهذا روحه وحياة السيارة، ما يكسرها، لو كسرها ما يسكت لها أبوه وأخوه الثاني. لكن لما واحد تعطيه سيارة أقصاد وتو متوظف والخست سنوات مش تعبان بالفلوس، هذه حقيقة. اللي يقول مال عمك ما يهمك، كسره يعطونه سيارة ثانية، يكسرها يمشي بميتين 400 بعد يمشي مش تعبان فيها. لكن ذاك لا، إداري سيارة تعبان فيها حلالة، هذا رزقته أصلا، ثلاث أسر شغالين على ها في هذه السيارة، لكن اللي مش تعبان بالفلوس. يعني لو بسطت الفلوس للرعية بهذه الطريقة يؤدي لفلوس زائد، يلعب فيها قمار، يشرب فيها مشروب، يتاجر فيها بالمخدرات ولا لا. أنا أضرب مثل كل الناس يعني تلمسه وتعيش. خلي يصير إجازة صيفية لمدة شهرين وخمسة عشر يوم، تزيد الجريمة وما تزيد؟ اللي يتعلم التدخين واللي يبوق حمام واللي مخدرات كلها بهالإجازة، لأنه مش مضبوطين بدوام. لكن اليوم عندهم دوامات الصبح ووراها امتحانات وراها قاعدة الصبح وطابور، انضبطت الناس بس عطيتها فراغ. أنا أعرف هذا، شيء يعني شخصي بنفسي جايبة. أنا أول ما تخرجت وصرت مدرس تعينت مدرس في السجن، يعني طلابي مساجين، فبعض الشباب اللي في المساجين وقعوا في المخدرات وفي الحشيش، يقول والله ما طحت فيها إلا إيش فترة الصيف هذه، عطلة وكذا وسهرات وجوا خير وطحنا فيها، ولا يقول والله أيام المدرسة كنا ماشيين زين. الأموال والفراغ هذه مفسدة عظيمة. وأنا أذكر لكم من حكمة شيخنا عثيمين رحمة الله عليه، شيخ عثيمين وغيره من المشايخ أشهرهم الشيخ مباز، الناس يعطونهم صدقاتهم وهم يقسمونها بمعرفتهم. المهم تأتي أموال الشيخ عثيمين، تحدثني صهر الشيخ زوج بنته اللي هو الشيخ سامي صقير، يقول لما توفي الشيخ في رصيد الصدقات اللي تحت يد الشيخ عثيمين في 70 مليون. يعني معي يوزع ما ذاك لما توفي الصندوق هذا الحساب هذا في 70 مليون ريال، يعني أموال طائلة يوزع. ومع ذاك من حكمته هو يحدث يقول قد يأتيني المحتاج وعليه دين 50,000 ريال. كم عليه؟ 50,000 ريال. قال ف يكتب شيكات الشيخ، قال فأعطيه 30 مع أن الأموال موجودة. قال لو أعطيت 50 ما يحول الحول على رمضان الجاي إلا جاي مرة ثانية عليه دين 50، لكن أنا أؤدبه خليه هذه 30 وخليه يتعب يلف بوجه هذا ويطلب وجه هذا وعطني وكذا، يتعب على ما يكمل 50 ويسكر الدين، ماذا يفعل مرة ثانية؟ ما يتجرأ يأخذ دين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، لكن والله ركب ديون ربوية، والله يا أخوان أن بعضهم يأخذ الدين الربوي قرض ربوي من أجل السياحة، وبعضهم يأخذ قرض ربوي من أجل يدخل أسهم وأسهم عشان يبي يصير تاجر، ثم ها ينتكس وتتراكم على الديون، ثم يقول تعال طلعوني. طيب ليش أخذت الديون هذا؟ كل الناس بعد تبي تسوي مثلك، يروح يبالغ في البيت، يبالغ في السياحة، يبالغ في الزواج، يسوي له عرس يقول ما بي حد سبقني إليه. شنو من قال لك هذا؟ صالة أفراح ليلة واحدة عرس النساء 10,000 دينار، 10,000 دينار، ناس ميتة جوع. والله يا أخوان مو هذا ليس خير، هذا حقيقة. أنا واحد حدثني قال أنا صالة الأفراح كلفتني 10,000 دينار. ليش؟ قال أنا مالي شغل، خواتي موظفات ومدرسات، وقال أنت مالك شغل، عندنا زميلات وعندنا كذا، ومن زمان ننتظر عرس أخونا. عشر يقول هذا الجدار داخل الصالة يلبسونه كله تلبيس، تلبيس ستائر مش عارف إيش، العروس تمشي وفي ورد تحتها مشهد المشهد يتغير لونه، ما يصير كنا ماء يعني، وما دو تروح جيد مش عارف إيش. 10,000 دينار هدية آدمي، ها إحنا كنا نزود الشباب في اليمن 300 دينار يا إخوان يتزوج الواحد مكور على بعضه كله كامل يفتح له أسرة 300 دينار. يعني 10,000 كم واحد زوج فيها؟ كم إنسان تعفى؟ كم أسرة تنفتح من وراه؟ هذا فقط، ها فقط الصالة 10,000 دينار، ناهيك عن الأشياء الثانية. هذا بس فقط صالة النساء 10,000 دينار. ولا والمصيبة ماخذين قرض ربوي من البنك، يعني ليت بعد عندهم هو يعني هم أصحاب ملايين، قطع 10,000 دينار كأنه شاري له قطرة ولا شماق، لا ماخذين الفلوس قرض ربوي على رواتبهم، ثم إذا غرقوا قالوا تعال ليش الحكومة تعطي منك ما تعطي؟ الحكومة عندها تقصير وأنت عندك تقصير، قل هو من عندي أنفسكم. الناس هم الذين يعني ركبوا على أنفسهم هذه الديون، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الدين. ومن أبلغ ما سمعت من الأحاديث في ذم الدين والتخفيف منه الصحيح الحديث في البخاري ومسلم وفي أحدهما أن رجل قال يا رسول الله أرأيته إن قاتلت في سبيله، قاتل مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك أبدا، ها جهاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قائده محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول له يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله لذنبي؟ قال نعم إلا الدين. صحابي يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل غير مدبر صابر محتسب، ومع ذلك لا يغفر له الدين. على ماذا هذه الديون هذه؟ على ماذا هذه الأقساط؟ يعني كأنك ما راح تموت 15 سنة ما أخذ لك الدين. شنو؟ ومن أبلغ أيضا لحادث الدين أن رجل أن رجلا توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي، فتقدم ليصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبه. تأديما له ولا لهم؟
لهم
ميتا لهم. قال أبو قتادة علي دينه، فقام وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. شوف الديون اللي على الشباب، على الموظفين، على الموظفات، على ماذا؟ فعلى المسلم يحاسب نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، المغرم من الدين. فقيل له ذلك ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم. نعم بعضهم إذا صار على دين ما عاد ينزل المكان اللي فيه فلان، والله يا أخوان أبدا مقاطعة تامة. لما؟ لأن أخذ من فلان مبلغ، أخاف أني أشوفه ويتذكر الدين، أخاف أن مالي وجه أشوفه. حتى قيل في الدين ذل في النهار هم في الليل، ليش ما أخذ؟ كان ما أخذ منه. وبعضهم يعني ما تأتي القطيعة إلا بعد الدين. يوم إنه جاي يأخذ جاي يرحم والديك وتكفى وظروفي وشوي يبكي. يوم أخذ روح تبتشتك روح اشتك. ذاك يوم جاي شوي تبكي يعني تقولي روح. ولذاك لب يعني حقيقة ها ليس مزح. واحد يقول أعطني فلوس قال قبل إيدي. قال ليش قبل؟ أعطني دين قال قبل إيدي. قال ليش قبل إيدي؟ قال لي إذا جيت أطلعهم منك راح أضطر أقبل رجلك. قبل إيدي الحين أنا جيت أطلعهم. والله يا أخوان والله يا أخوان حقيقة هكذا. جيت تأخذ شوي وتبكي وظروف وكذا وهذا. يوم جيت استردهم كنت تخلينا آخر اهتماماتك. فأحسن شيء لا تأخذ دين. لا تأخذ دين ما استطعت هذاك سبيل. عندك أكل ما عندك على قدك. ما تدري متى 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 تموت متى يأتيك الموت. من الأشياء اللي النكت اللطيفة مفيدة نكتة فائدة أن أحدهم قال لما كنت صغيرا كنت أظن أن الموت الكبار. جدي مات جدتي مات. قال فلما كبرت وجدت أن الموت يأخذ الصغار والكبار واللي في سني واللي في أصغر مني. وفعلا في ناس كبري في ناس أصغر مني في ناس معي بالدراسة. فأدركت أني كنت طفل عقلي قاصر اللي كنت أظن أن الموت إيش للكبار فقط. الموت يأتي حتى الأجنة في بطن أمهاتهم اللي لا طلع ولا شرب زقاير ولا مخدرات ولا مسرع بالسيارة ولا طاير بالهواء في بطن أمه يموت. أنت تدارك نفسك بلا هذه الديون. وأنا أقول هذا الكلام لأن عامتنا لا تكاد تستثني أحدا إلا وعلى ديون. ترى الأقساط ديون ولا لا؟ الأقساط دين. حاول تتخلص منها. لا تكرر هذا ما استطعت ذاك سبيلا. طيب خلصنا البعض وين وصلنا؟
وصلنا والبيضة أثار سيئة.
خلينا على والغيبة آثار السيئة. متى وين صفحة كم؟ 56. ها؟ 56. قالوا منه عند قوله وين والله المستعان. طيب صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.